في هذه الفقرة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى حول التحذير وتشديد الأمر فيما يتعلق بقتال الفتنة، بقتال الفتنة وهو القتال الدائر بين المسلمين، القتال الذي يدور بين المسلمين. قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. قال: إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. هذا الواجب، الواجب في أيام الفتن، أيام القتل عندما تعم الفوضى في بلاد المسلمين فيتقاتل الناس لا من أجل الدين وإنما من أجل المال والدنيا، على كرسي، على رئاسة، على حكم، على أخذ أموال، على أراضي، سواء كان بين أفراد شعب أو كان بين قبائل أو كان بين بدن أو كان بين دول إسلامية. فهذا القتال الذي يدور بين هذه النواحي وعلى هذا الأمر، على دنيا وعلى مال، فهذا من قتال الفتنة، عليك أن تفر منه، عليك أن تفر منه، ولا يجوز أن تشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد. هذا يحرم، هذا يحرم. الأصل أن دماء المسلمين محرمة، هذا الأصل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل، لا يجوز أن تستحي من أخي قطر الدم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل أن دماء المسلمين محرمة، ولهذا جاء في خطبته المشهورة قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أحاديث كثيرة فيها الوعيد الشديد، فيها الوعيد الشديد ماذا من في حق من سوت له نفسه أن يتطاول على دماء المسلمين، هذا لا يجوز. للأسف كم نرى من البلية في هذا الباب، تسمع يمين ويسار عن قتال بين من؟ بين المسلمين، بين مسلمين، قال قرى أو قبائل أو بين مناطق حدودية، وهذه المقاتل تكون على دنيا، على سلطة، على أموال، على أراضي. هذا لا يجوز. أصحاب هذه المقاتل توعدهم نبينا بالنار، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا القاتل في النار لأنه قتل، وأما المقتول فقد كان حريص، كما جاء في الحديث أبي بكر في البخاري كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فالدماء محرمة وخاصة دم المسلم لا يجوز بحال. فمن دخل في قتال فتنة فهو بين شفا هلكة، من شارك في قتال فتنة وانغمست يده في دم مسلم فهو على شفا هلكة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. انظر، يضيق عليه الدين، هذا الدين الأفيح لما فيه من توبة وإنابة وعفو وصفح، هذه الأريحية في الدين تكون لك، لكن إذا مدت يدك إلى دم حرام ضاق عليك الدين. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يرحمك الله. هذا سيأتي إن شاء الله، ذكره سيأتي. لكن ألقى أصل القاعدة أن دم المسلم لا يجوز، هذا ينبغي تكون قاعدة عامة دلت على الكتاب والسنة وإجماعات الأمة المتتابعة في هذا الباب، أن لا يجوز أن يستحل دم امرئ مسلم. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. إذا صار مثل هذه المقاتل على دنيا، ترى الهرج والمرج قام في بلدتك، ترى هنا قبيلة وهنا قبيلة يتناطحان بالسيوف أو الآليات والمدفعية، على ماذا هذا؟ قالوا على أرضية أو على جبل أو على منصب. إلزم بيتك يا عبد الله، وكما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ما يقع من قتال فتنة قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أخبر نبينا عن أمارة من أمارات الساعة وهو ما يقع من الهرج والمرج بين المسلمين فتسفك فيه الدماء، فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام من ابتلي بمثل هذا الزمن قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ابتليت بحروب الزم بيتك الزم، بل جاء في بعض الأحاديث أن رجل قال يا رسول الله لو أنهم دخلوا علي بيتي، الآن أنا في بيتي في بيت ها؟ هذا هو يعني قال إذا يدخلون علي بيتي، فقال رسول الله قال فرم على وجهك اللحاف حتى لا يهرفنك ماذا لمعان السيف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي أنت لو كنت في بيتك وجاءك هذا المعتدي ما تفعل؟ اجعل غطاء على رأسك حتى ما تقتل أنت على هذا الحال. قال ماذا؟ قال تجعل اللحاف على وجهك حتى لا يرهبنك لمعان السيف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كله منه حرص من نبينا على أن المرء لا يدخل ولا يلج في هذه الفتنة في قتال الفتنة، بل أمر بانشغال عن الدنيا حتى لا تقع في هذه الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام ألا إنها ستكون فتن، قال فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. انشغل انشغل بخاصة نفسك ولا تلج في هذه الفتن. وللأسف إخواني في الله والله أسمع مما ويسمع كثير من إخواننا مثل هذه المناطق، ترى رجل في بلد فيه أمن وأمان فتأتي اتصال من قريته تعال هناك قتال بيننا وبين قبيلة فلان تعال شارك، يذهب بسلاحه إلى أن قال الجبهة إيش جبهة مع أخوانك المسلمين تقاتل بعضهم على بعض؟ هذا لا يجوز الذهاب، ما يجوز أبدا المشاركة في ماذا؟ في استباحة دماء المسلمين على هذه الترهات من أمور الدنيا. هذا كل قتال فتنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. أي قتال يقع بين المسلمين سببه راجع إلى الدنيا، إلى مناصب، إلى كراسي، إلى حظوظ، إلى أموال، إلى عقارات، إلى غيرها من هذه الأمور الدنيوية، فإنها من قتال الفتنة. قال وإن نبقى وإياك والعصبية، لأن الناس قد يدخلون في هذا الباب من جهة العصبية، يتعصبون إما يتعصب لنفسه أو يتعصب لقبيلته أو يتعصب لبلدته، وهذا لا يجوز، هذا من دين الجاهلية. ولهذا جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر الناس في قتالهم أشكال وأصناف، منهم من يقاتل حمية عصبية، رأى أن أهل قرية استجندوا به استنجدوا به تعال يا فلان قاتل معنا، حمية قال والله ما أترك أبناء عمومتي يقاتل لحودهم لا سأناصرهم، يذهب حمية. الرجل يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة إظهار قوته وعضلاته وأنه صاحب بطولات، أو يقاتل رياء حتى ينال الماذا لسان الحسن عند الخلق بأن يمدحونه ويثنون عليه. فقال يا رسول الله أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا في سبيل الله أن تكون قتالك لله ليس من أجل الدنيا أو على حظ من حظوظ الدنيا، فهذا لا يجوز. إذا علمنا هذا الأصل أن الأصل أن دماء المسلمين لا تجوز، لكن هناك أحوال جاز فيها قتال المسلم أو قتل المسلم، هناك أحوال جاز فيها قتال المسلم من ذلكم عند البغي. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا قتال الذي يبغون أهل البغي الطائفة الباغية، مثلا قامت قتال فتنة بين قبيلتين من قبائل المسلمين، الأصل الإصلاح، فأصلحوا بينهما، وكان الإصلاح ممكن. هناك ما يدل على إمكانية الصلح في هذه المسألة، لكن أحداهما أبت وعتت، ما نصلح، نريد القتال، نريد أن نقهر هؤلاء، يا جماعة هذا لا يجوز، هذا حرام، ما ينبغي التمادي في هذا الباب، سفك لدماء المسلمين. لا 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 تشغلونا بهذا، نحن سنقاتل هؤلاء ونرغم ونوفهم في الطين، لابد نهينهم هؤلاء. علم الناس أن هؤلاء أهل بغي، أهل عدوان، فهؤلاء ماذا؟ على أهل الإسلام أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية، يقاتلون. يقول قال طيب كيف أنت قد ذكرت أنه يجوز قتال المسلم، ونحن على الأصل، الأصل أن دم المسلم ماذا؟ محرم، لا يجوز أن ما تسفك منه قطر الدم، لكن في هذه الحالة قد صرح الشرع بجواز قتال المسلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبي إلى أمر الله، تقاتل هذه الفتاة حتى ترجع إلى طريق الجماعة والصلح الذي ماذا يطلب منها. فهذه الحالة يجوز فيها قتال المسلم، خروج عن الأصل، خروج عن الأصل. ومنه كذلك خروج وقتال من خرج عن المسلمين، ومن ذلك أيضا قتال من خرج عن المسلمين وخرج عن ولاتها، من خرج عن المسلمين أو خرج عن ولاتها فهؤلاء أيضا يقاتلون. ومن ذلكم ما جاء في قتال الخوارج، ما جاء في قتال الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام فأينما أدركتموهم فاقتلوهم، أينما أدركتموهم فاقتلوهم، معنى الخوارج من أهل الإسلام على القول الصحيح، ومع ذلك أمر النبي بقتالهم، هذا خروج عن الأصل، خروج عن الأصل. الأصل أن دم المسلم ما يجوز أن يسفك، لكن في هذه الحالة من خرج عن المسلمين وخرج عن جماعتهم وخرج عن إمامهم فهذا يقاتل، فهذا يقاتل حتى يرجع إلى أهل الإسلام، يرجع إلى الإسلام. وهذا الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه، وبه وافقه الصحابة عندما هادن الخوارج، هادنهم عندما تشقوا عنه بشرط أن لا يخرجوا عن المسلمين، أن لا يخرجوا عن المسلمين ولا يسفكوا دماءهم، فتركهم علي فترة من الزمن، لكنهم أبوا، أبوا هذا الصلح، فامتدت أيديهم إلى بعض سروح المسلمين وقتلوا من قتلوا من أهل الإسلام. حينها عندما خرجوا عن المسلمين قام علي رضي الله تعالى عنه بقتالهم، فقاتلهم حتى استأصلهم. قد يقول قال كيف هذا، كيف علي استفاغ لنفسه أن يقتل مسلم؟ يقال نعم، هؤلاء بغاة، هؤلاء من البغاة، لأن خرجوا عن المسلمين وخرجوا عن ولاة الأمر. كذلكم يجوز قتل من أرادك في نفسك أو أرادك في أهلك وعرضك أو مالك، قد تبتلى أن رجل يريدك أن يريد قتلك أو يريد أن يأخذ مالك أو يريد ماذا أن ينتهك عرضك، فهنا لك أن تقاتل، لك أن تقاتل، فهذا يقاتل. ولهذا جاء في الحديث قال رجل قال يا رسول الله أرأيت رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال النبي قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. هنا أجاز النبي رفع السلاح على هذا المسلم لأنه معتدي. قال أرأيت رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال فقاتله. فإذا مثلا أنت في طريقك جاء قطاع طرق مثلا اعترضوا عليك الطريق، إما أراد أن يقتلوك مثلا أو يأخذ مالك أو ماذا يأخذ عرضك مثلا، فلك هنا حق المقاومة، لا تقول هذا مسلم ما يجد، لك أن ترفع سلاح. لكن هنا اشترط العلماء شرط أنك لا تصل للقتل والقتال إذا لم يتيسر لك سوى ذاك، في حال الدفاع عن النفس وعن العرض وعن الأهل يجوز لك القتل والقتال إذا لم تستطع إلا لذاك، أي ما في طريقة إلا القتال قاتله، لكن إن وجد طريقة دون القتال والقتل ينبغي أن تأخذها. مثاله عندك عصابة أو رجل أو رجلان أرادوا ماذا يعني اعترضوا عليك الطريق، وأنت عندك قدرة مثلا قتال مثلا مثل تكون أنت رياضي وعندك من فنون القتال وصنوف التدريب ما يمكنك أن تردع هؤلاء، يمكنك ضربات هنا وهنا ما تتخلص من شر، بإمكانك هذا. فإن كان عندك هذه القدرة، أنا عندك من القوة والإمكان أن تصد عدوان هؤلاء بما دون القتل، واجب عليك أن تفعل هذه الأمور. مو أنت آتي كميقات جاءك اثنين وثلاثة وأردوا ماذا أخذوا مالك مثلا، وأنت عندك ماذا فنون القتال، تقول يا أخوان لا أنا فنون القتال أحتاج إلى تدريب وأحتاج إلى ضرب وما إيش، لا أخذ صار موضوع واحد اثنين ضخ ضخ خلاص انتهينا. إيش صار؟ أنا أخذ مالي وصرخص لي أنا أقتل هؤلاء، هذا لا يجوز بهذه السرعة بهذه المجازفة، هذا لا يجوز. وإنما قالوا إنما تقتل هذا المعتدي إذا اضطر الأمر إلى قتله. ولهذا قال بعض العلماء الذي لو مثلا لو أنت ما عندك قدرة على قتالهم ولا على ضربهم، ما عندك إلا السلاح، قال العلماء إن أمكن أنك ترد هذا المعتدي بإصابة فهذا أولى من قتله. صبه مثل عندك أعداء وأنت كما قال يمكن تضرب ما في ساقه في فخذه، اضرب في الفخذ في الساق عطله، لكن لا تقتله مباشرة. يعني قال العلماء موضوع قتل المعتدي هذا لا يكون من أول خيار لك أنه يقتل، لا، اجعل خيار القتل آخر طريق، خيار ماذا القتل آخر طريق. وإنما حاولك ماذا الأصل أنك تعرقل طريقة هذا المعتدي، إما بضربه وإما بإصابته وإعاقته، لكن أنك تصل القتل مباشرة فلا. إنما القتل إذا خيف الأمر، ما عندك إلا طريقة القتل، هجموا عليك من كل مكان وأخذوا مالك وأنت منا وضربوك كادوا يقتلون، فقاتل اقتل دافع إذا ما وجدت حال إلا هل هذا الحال. وهناك عندك تفاصيل العلماء في هذه المسألة يشددون على هذا الأمر. فالأصل ماذا؟ أنا ما ينبغي أن يرتدع لهذا، نرى بعض الجهلة يعني الناس مثلا أنا إذا رأوا رجل أخذ مال مثلا قفز على عمارة أو على بيته وأخذ مال ومسكوه، قال أنت سارق، يأتون بالإعدام ويضربون حتى الموت، هذا لا يجوز، هذا ما ينبغي. وإنما يضرب لما فيه إعاقة، يعاق ينكسر يعني كان يتعطل يمسك به ثم يأخذ إلى ماذا إلى أجهزة الأمنية تحاسبه بعد ذلك. أنك ماذا يعني طبق فيه شرع لم يرتضيه الرب جل وعلا، هذا ساغ لو مسك ما سيقتل، إنما ستقطع يده سيعيش، هذا حكم الشرع فيه أن يبقى حي. أما أنك يعني ماذا تغلو في هذا الحكم ثم تجعل حد السارق القتل، هذا غلو في الدين. فالشاهد من هذا أخواني في الله أن نلفت لفتة على أن الأصل في دماء المسلمين أنها محرمة، لا يجوز أن تسفك إلا في حالات جاء الشرع ماذا بفتح المجال، لكن لنطاق ضيق. وكل هذه الأبواب التي فتحت لقتال المسلمين أو لقتل المسلم إنما يكون لصد عدوانه، كالبغاة والخوارج والمعتدين، هذا كل لصد العدوان. فنعم كما يقال ما يفعلان في بعض المناطق من ماذا ما يقع من فعل الخوارج أنا ما تقوم به بعض الدول إنما من هذا الباب صد عدوان هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيء من أمورهم. هذا الأصل، أنك قتال فتنة هذا لا تشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد، حتى لابداء رأيك لا تؤيد. إياك يا عبد الله من مشاركة في قتال فتنة، إن سلم الله يدك من المشاركة معهم فسلم لسانك. إياك أن تقول يا ريتني أكون مع فلان والله فلان فازوا أو فلان ماذا أبطال أو فلان والله شجعان، لا تؤيد، هذا تأييد لك، هذا تأييد منك لهذه الفتنة الدائرة بين المسلمين، والقتال الدائر بين المسلمين لا يجوز. كما أنك منعت يدك من المشاركة فامنع لسانك من أن تخوض في ماذا تأييد هذا المنكر. فقتال الفتنة قتال منكر بين المسلمين، لا يجوز ماذا أن تشارك فيه لا بفعل ولا بقول. فقال: فلا تخرج فيه ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وهذا صحيح، أنت يعني فقط كانك تهوي أو تود أو تتمنى فعل شيء ما فكأنك عملته فتحاسب على هذا التمني. ويؤيد هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في عند الترمذي في حديث طويل، حديث أبي كبش الأنماري رضي الله تعالى عنه، والذي فيه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بطاعة الله. هذا الصف الأول، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به بطاعة الله، ورجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، هذا الشاهد، ورجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت مثل ما يعمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام فهم في الأجر سواء، فهم في الأجر سواء. رجل عنده مال وعنده علم، فاستغل هذا المال في الذي يعلمه من العلم الشرعي، فقال عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي شخص آخر، يأتي رجل آخر، وهذا رجل آخر ما أمره؟ أنه ما عنده مال، لكن يتمنى أن لو عنده هذا المال لعمل فيه أيضا بطاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. انظر، لنتمنى أن يعمل المعروف فأعطاه الله أجر هذا المعروف. ثم قال نبينا ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، رجل عنده مال كثير لكن بالمقابل منزوع العلم، ليس عنده علم. قال نبينا ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعمل فيه بمعصية الله، يعمل فيه بمعصية الله، يعمل المعاصي، يعمل المعاصي والذنوب لجهله. ثم قال الرجل الرابع، قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مثل ما عند فلان لا عملت مثل ما يعمل. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء. انظر الآن لأربعة أصناف. صنف الأول رجل، ما الذي عنده؟ عنده مال، عنده علم، فعمل بطاعة الله. الرجل الثاني عنده علم، ما عنده مال، فيتمنى أن يكون مثل الأول، يتمنى. فقال عليه الصلاة والسلام قال فهما في الأجر سواء. هما في الأجر سواء، بماذا نال الأجر؟ بالنية. يتمنى لو أن عندي مال لا عملت في بطاعة الله، فأعطى الله أجر النية. الثالث وهو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده مال لكنه جاهل، فصار يتخبص في الدنيا، يعمل معاصي والذنوب. فيأتي رجل رابع، ماذا يقول رابع؟ يقول وهو رجل ما عنده لا مال ولا علم، فيقول لو أن عندي مالا لا عملت مثل ما عمل فلان، أي من الذنوب والمعاصي. قال نبينا فهم في الوزر سواء. انظر، في الأجر سواء، في الوزر سواء. الذي تمنى الخير أعطاه الله أجر الخير، ومن تمنى الشر أعطاه الله أجر الشر. وهكذا قس يا عبد الله ما يقع في قتال الفتنة الدائبة للمسلمين، فمن تمنى أن يكون فيه فإن الله ماذا يعطيه؟ ماذا أجر نيته، وماذا يعطيه؟ ماذا الوزر الذي يستحقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا، فإن من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فقرة أخرى من فقرات هذه الرسالة العظيمة، وما يتعلق بأمر التنجيم وهو النظر في النجوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وأقل، أي أقصر وقلل. قال وأقل من النظر في النجوم، النجوم المعلقة في السماء والتي خلقها الله لحكمة سيأتي ذكرها، ما ينبغي للمرء أن يتمعن فيها بكثرة، تمعن يؤديه إلى ما حرم الله جل وعلا. فقال وأقل النظر من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، تعينك على ضبط المواقيت. قال ولها عما سوى ذات، أي تنظر في النجوم تأخذ منها ما يعطيك فن المواقيت، وما سوى ذاك إلها عنه، لا في داعي أن تنشغل في النجوم بما سوى هذه المواقيت. قال فإنه يدعو إلى الزندقة، يدعو إلى الزندقة. التمعن والنظر والتخرص في باب النجوم من باب من أبواب الضلال والهوى. وهنا باب الفائدة، يقسم العلماء أن النظر إلى النظر في النجوم وتعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين، تعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يسميه العلماء بعلم التأثير، هذا علم من علم النجوم يسمى بعلم التأثير. وعلم التأثير هذا عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية، بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني تجعل هذه الأحوال فلك من النجوم والكواكب، سواء كان من المتحركات أو المتفارقات النجوم السيارة، فبعضهم يستدل بأحوال هذه النجوم بأنها تؤثر على الحوادث الأرضية، هذا يسميه العلماء بعلم التأثير، وهذا علم من علم النجوم. وهذا العلم له صور، وأظن الوقت قد دخل، وتعرفون لو معنا درس الإخوان ما نحن نطيع عليكم إن شاء الله في درس غد سنواصل نذكر هذا القسم علم التأثير، والقسم الآخر علم التسيير، ونذكر ما بينهم من فروق وأحكام كل صورة من صور هذا العلم. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.